وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أمر الله عز وجل الخلق بأن يتفكروا في خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، وخص أشياء أمرهم أن ينظروا إليها، وكل خلق الله عز وجل عظيم، وكله فيه آيات عظيمة تدل على قدرة الله سبحانه. ولكن حين يدلنا على أشياء ننظر إليها ونتفكر فيها، لابد وأن يتفكر الإنسان المؤمن فيما أمره الله عز وجل بالنظر إليه والتدبر فيه. فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وذكرنا في الحديث السابق خلق الله عز وجل لهذه الإبل، وكيف أن الإنسان العربي في البيئة التي هو فيها أمره الله عز وجل أن ينظر إلى هذا الجمل الذي يركب عليه، لهذه الناقة التي عنده، كيف خلق الله عز وجل هذا الجمل وهذه الناقة، كيف أعطاها ما يمكنها من أن تعيش حياتها في الصحراء في البلد بقدرة الله سبحانه تبارك وتعالى، تتكيف مع هذا الجو الذي هي فيه من شدة حرارة، من كثرة رياح، من رمال، من تراب، من أشياء تسير عليها في النهار في الليل. فأعطاها الله عز وجل آيات عجيبة ذكرنا بعضا منها في الحديث السابق. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من العرب أو من الباجية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فاجتووا المدينة، معنى أصابهم الجوع، أصابهم داء في أمعائهم، داء في بطونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بلقاح من لقاح الصدقة، أن يخرجوا إلى البادية ويأخذوا معهم هذه اللقاح ومعها راعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها ومن أبوالها، ذكرنا أن ألبان الإبل فيها فوائد غذائية عالية جدا، وفيها كمية من الماء أعلى من غيرها من الألبان، يعني ألبان الإبل تحتوي على فوق 84% منها ماء، بخلاف غيرها من الألبان فيها كمية الماء أقل من ذلك، فهي نافعة لأصحابها يشربونها في الحر، يشربونها في شدة العطش، كذلك هي تغذية يعيشون عليها. وذكرنا أن قبائل في كينيا في سنة 84 و85 حصلت لهم مجاعات شديدة جدا، وحصل لهم أشياء نوازل وكوارث نزلت بهم، اللي كان مجموعات من القبائل تعيش على البقر نفقت الأبقار ومات أهل هذه القبائل. اللي كانوا يعيشون على الإبل، الإبل تحملت قسوة الجو وشدة العطش وعدم الطعام لفترات، وفي خلال هذه الفترات كانت تعطيهم اللبن، يعني هي جعانة وهي عطشانة ومع ذلك بتديهم لبن يشربون منه، يعتبر لهم شربا وتغذية لهؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يأمر هؤلاء الأعراب أن يخرجوا إلى البادية، لأن الجو بتاعهم اللي متعودين عليه جو البدو، جو الصحراء، ما هو جو المدينة، فاجتووا المدينة فأمرهم بالخروج للخارج. وكان العلاج بتاعهم والطعام بتاعهم من أبوال هذه الإبل ومن ألبان هذه الإبل. فأخذ العلماء هنا النظرة لهذه الألبان وهذه الأبوال اللي يكون فيها، فذكرنا شيئا من الكلام عن الألبان في الحديث السابق. و أبوال الإبل أيضا، أبوال الإبل كانوا في الماضي يعالجون بها أشياء، مش هنقول بول الإبل بيعالج كل الأمراض، ما ربنا ما قالناش هذا الشيء، ولما ذكر لنا العسل قال فيه شفاء للناس، ما قالش فيه الشفاء للناس بحيث أن كل مرض يتداوى بالعسل، قال فيه شفاء للناس، يبقى هنا فيه شفاء كثير. والعلماء وجدوا في العسل أنواعا كثيرة من علاجات لأمراض كثيرة، لكن مش لكل الأمراض اللي موجودة في الدنيا. فكذلك أبوال الإبل لم يصفها النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأمراض مثلا، وإنما وصفها لهذه الحال. لما العلماء الطب اكتشفوا مضاد حيوي بيعالج مرضا معينا بيشنشنوا عليه ويعملوا عليه تهليل وإعلانات وبتعودة عالج المرض الفلان، ما بيقولوش بيعالج كل الأمراض. إيش معنى في الأدوية اللي بيخترعها الأطباء والصيادلة تعالج مرضا واحدا ويجي على اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لازم يعالج كل الأمراض؟ لا، ما قالناش الأبوال بتعالج كل الأمراض ولا العسل بيعالج كل الأمراض، ما فيها شفاء. فهنا العلماء في الماضي كانوا يداوون بهذه الأبوال أمراض، من ذلك كانوا يداوون القروح. القروح يطلع في الإنسان بسور ودمامل وقروح في جسده، كانوا يدهنوه بأبوال الإبل فيشفيها الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الحكة، مرض الجرب، مرض الجرب كانوا يعالجونه بأبوال الإبل. بعض الأنواع في البرص والبهاق كانوا يعالجونها بها، كانوا يعالجون بها من الحمى، من الاستسقاء، من تضخم الطحال، في تسكين بعض الآلام، في علاج نهش العقارب ونهش الكلاب، في تفتيت حصوات الكلى والمثانة. ده من الأشياء اللي كانوا يستخدمونها في الطب القديم، وذكر ذلك ابن سينا وغيره من هؤلاء. وما قالوش انه كل الإبل بتعالج كل أبوالها، ولكن كان يقول البعض منها يقول خاصة النجيب من الإبل، يعني البول الجمل الأعرابي اللي بيكون مولود في البادية، هذا اللي بيأكل على طعام البادية أو الأعشاب المولودة في صحراء البادية، هذا اللي بيكون نافعا كثيرا جدا. دوم العلماء في العصر الحديث بدوا انه ينظروا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وابتدوا يشوف التطبيق الطبي لها تنفع في أي مجال من المجالات. طبعا في البعض من الجهال اللي هاجم كل حاجة، ما عندوش إلا مهاجمة، عايز يفصل الماضي عن الحاضر، إن بتاع زمان خلاص انتهى، الآن الحاضر هو العلم الحديث بتاع أوروبا وبتاع أمريكا، وسيبك من حاجات زمان. ولكن لما الغرب يكتشف حاجة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد يقوموا ياخدوها وينسبوها نفسهم، وبعدين احنا نستوردها منهم ونقول الغرب قال، وننسى النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن الحبة السوداء اللي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها شفاء من كل داء، ما كانش حد بياخذ بها من العرب ولا المسلمين إلا في النادى، لغاية ما أمريكا بدأت تبحث هنا ولقيت أفضل حبة سوداء موجودة على مستوى العالم الحبة السوداء الموجودة في مصر هنا، واحتكرتها لمدة 5 سنوات. إن كل الحبة السوداء بتاعت مصر لمدة 5 سنوات روح لأمريكا علشان يعملوا عليها أبحاث وكده، وبدأت مصر تستورد الحبة السوداء من بره اللي هي تبيعها للناس هنا، والحبة بتاعتنا إحنا رايحة لأمريكا، لغاية ما اكتشفوا فيها حاجات تفيد في الطب وكذا بقت أمريكا هي اللي مكتشفها، لغاية ما طلع بعض علماء المسلمين يتكلمون إن دي موجودة في الطب النبوي وكده. بعض الجهال من هؤلاء بدأ يشكك يقول لك ليش عرفك ان الحبة السوداء، يمكن الكمون، يمكن مش عارف ايه كذا. التانيين خدوا الامر محمل جد وخدوا عملوا ابحاثا فيها علاجات من كذا، وحنعمل منها برشام في كذا، ونعمل منها حبوب كذا، ويتشرب دي تعالى كذا، والحبة نفسها تطحن وتعمل اشياء فيها، واحنا ما زلنا بنتكلم لا طب قديم، افصل الماضي عن الحاضر وخلينا الان في الطب الحديث اللي بيستورده من بره، وهم يبحثوا في الطب القديم وينسبوه الى انفسهم. هنفضل جهله طول عمرنا اذا ما كناش ناخذ بما قاله الله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ماخذ الجد، ونشوف ليه قال ثقه في كلام الله عز وجل وثقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما نستناش لغايه ما في ايطاليا وفي المانيا وفي امريكا يعملوا مستشفيات كاملة للعلاج بعسل النحل فقط، في هذا الحين لما يقولوا لنا اتشافت حالات كذا في مرض كذا وحالات كذا نبتدي احنا نقول عسل النحل بفايدة عشان امريكا قالت وعشان كذا، والقرآن اللي ذكر لنا هذا الشيء نتناسى ما قاله الله عز وجل. الانسان الذي يثق في الله عز وجل يأخذ ما قاله الله عز وجل ويبحث في هذا الشيء ويشوف كيف يكون علاجا في هذه الحالة وما ينفعش في هذه الحالة وينفع في كذا، يطبق الشيء وما يبقاش بس قاعد عشان يهاجم زي ما كثير من هؤلاء الجهلة ما وراهمش إلا الهجوم. الهجوم في تسمع في الإذاعات تقرأ في الجرايد الهجوم فقط على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدجالين وعلى مش عارف إيه وعلى إيه. طيب صحيح هاجم الدجالين وهاجم الكذابين وهاجم اللي بيتعرض حدا اللي ما يفهمش فيها ويصف للناس علاجات بالعطور وبالأعشاب وهم ما فهمهاش، إنما ما تنساش الأصل اللي فيها إنها بتكون نافعة. ولذلك بعض أساتذة الطب وأساتذة الصيدلة وخاصة متخصصين في علم الأعشاب يوم يحكي عن بيعمل إيه في علم الأعشاب، بيخرج يشوف يقول لي بيسأل الأعراب اللي في برا في الصحراء ويقعد معاهم وشو بيحضر أدوية من إيه وبيعمل إيه وبعدين ياخد اللي هذا عمله ويبتدي يطبقه هو ويشوف إيه النسبة النافعة اللي فيه والنسبة اللي ضارة فيه ويعمل لها التدريبة بتاعتها اللي تصلح بها لتكون للعلاج. وده العلاج بالأعشاب، وحتلاقي في كلية الصيدلة في قسم خاص بالأعشاب للعلاج به، النباتات الطبية نباتات الطبية السامة، في كلية العلوم فيها نفس الشيء، كلية الزراعة فيها نفس الشيء. أبحث بيجيبها الكلام ده منين؟ ما بيألفش، بيرجع لكتب القديمة زي القانون بتاع ابن سينا، زي كتاب التذكرة بتاع داود الانطاقي وكذا، يشوف الحالات الموجودة فيها وبعدين يشوف هل ده صح ولا مش صح، ويطبق ويعمل أبحاث، وفي النهاية والله يقول لك دي تستخدم بالصورة الفلانية علشان أجود حاجة تكون موجودة فيها. يبقى الأمر ما هوش دفع وتكذيب وإلى ما يجيبش نتيجة، ما فيهوش فايدة، ما فيهوش كذا، علشان يلغي الحاجة القديمة كلها. وشوف في الصيف لك الطب التقليدي بتاعنا، الطب التقليدي بتاع الصيف، كلية الطب ماشية، كلية الطب التقليدي بتاع الصين، الحجامة، الإبر الصينية، كاسات الهواء، مش عارف أشياء طب صيني يقول لك بتاعنا من 3000 سنة وإحنا عمالين نعمله في هذا الشيء، وعمال يجدد فيه ويقول لك مواضع الإبر الصينية الحديث، الجدول مش عارف إيه بتاع مواضع الطب اللي اكتشفناها الآن، تلاقي الإبر المواضع القديمة والمواضع الحديثة والأشياء اللي مش عارف الإكسترنال بتاعتها واللي جداول ما زالوا. محدش بيقول لهم الطب القديم ولسه متعلقين بالماضي، يقول لك لا الماضي بتاعنا، الحضارة بتاعتنا، الطب بتاعنا، ويطلع لك في التلفزيون زي بيعمل عملية جراحية وهو بيخدرها بالإبر الصينية، 20 إبرة و30 إبرة، والعيان عمال يضحك وهو مش نايم ولا غيره، وعمال تاني يفتح له بطنه ويطلع له أمعاءه. يعني هنا أهو ده الإنسان يقول ناس استفادوا من الماضي بتاعهم وبيطبق الآن، مش إنه بيهرب من الماضي، وخاصة إذا كان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بمنتهى الجهل، يقول لك لا سيب إلا هذا الشيء. واحد من الأطباء يقول لك يقول العسل بتاع حبة البركة، بالذات حبة البركة دي ما تاخدهاش عشان بتاع انت ايه بتنطح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالذات حبة البركة ما تاخدهاش ليه؟ يعني ما تاخدهاش؟ والله انت لما تقول للانسان انت عندك مثلا قرحة في المعدة ممكن زيت حبة البركة يعمل لك كذا، يبقى انت قلت حاجة مفيدة للانسان. اما ان انت بالذات ما كله ما ياخدهاش، حبة البركة مضرة وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم فيها شفاء وتقول مضرة، هذا من الجهل، هذا من الجهل. لكن العلماء ياخدوا اشياء ويبتدي يبحث فيها. فنشوف ابوال الابل، أبوال الإبل هذه رسالة ماجستير مقدمة من باحث سوداني اسمه محمد أهاد في جامعة الجزيرة في السودان. الرسالة بتكلم عن المكونات لبول الإبل هذه وإيه الفوائد، وبنى الرسالة تحته على إيه. شاف البعض السودانيين اللي عندهم استسقاء وعندهم أمراض في الكبد وأمراض في البطن يروح يتعالجوا ويشربوا أبوال الإبل هذه. أبوال الإبل، بول الإبل طعم وحش جدا، فكانوا يخلطونها بألبان الإبل، بول على لبن بنسب معينة يشربونها. فالرجل خد هذه النسب وراح عمل فيها بحث، وتناقش البحث في جامعة الجزيرة في السودان، واعتمد هذا البحث في نوفمبر سنة 1998، يعني بحث بقاله 8 سنين ولا 10 سنين، بحث قريب وليس بعيد. هذا الباحث يقول التحاليل المخبرية تدل على أن بول الجمل يحتوي على تركيز عالي من البوتاسيوم البولين والبروتينات الزجالية وكميات قليلة من اليوريك كميات قليلة والصوديوم والكريتانين. هذه الأشياء البوتاسيوم وغيرها يقول بول الإبل مركز جدا، مركز لأنه بتطلع البول كمية قليلة تستفيد من الماء كما ذكرنا في الحديث السابق، فلذلك بيخرج منها البول كمية قليلة وليس كثيرة، فبيكون عالي في التركيز، ولذلك خدوا منه أشياء عملوا رهانات للجرب ولغيرها فشفاها الله سبحانه وتبارك وتعالى لذلك. فيقول الباحث إن رأى سلوك بعض أفراد قبيلة هناك يشربون هذا البول حينما يصابون باضطرابات هضمية، واستعان ببعض الأطباء لدراسة بول الإبل، حيث أتوا بمجموعة من المرضى ووصفوا لهم هذا البول لمدة شهرين، يعني مرضى مصابين باستسقاء في البطن وصلنا أمراض في الكبد وغيرها، ووصفوا لهم أن هذا العلاج لمدة شهرين يشربوا من أبوال الإبل. قال فصحت أبدانهم مما كانوا يعانون منه. قال وهذا يثبت فوائد أو فائدة بول الإبل في علاج بعض الأمراض. ما قالش كل المرض يحل له بالإبلة. الطب يدرس شوف ينفع في ايه هذا الشيء فيستخدم، لكن الغي كله واحنا اللي هنجيب الحاجة جديدة وانت ما بتجيبش حاجة اصلا وما عندكش ابحاث، وهنا دا من التنطع، ترك الشيء اللي قد يفيد الناس بدعوة ان ده من الجهل وانه من الماضي وان مش عايزين نرتبط بهذا الماضي. يقول لنا في بول الإبل يعمل كمدير بطيء مقارنة بالعقاقير الطبية اللي بياخدها الإنسان. يقول إيه أما بياخد عقاقير طبية عشان تدير البول عنده استسقاء محتاج ينزل مية، فإذا خد مدرات للبول بتروح منزلها المية اللي بداخله زائد كميات من البوتاسيوم اللي هو محتاجها اللي يحتاج إليه. يقول لك لكن بول الإبل اللي نسبة تركيز البوتاسيوم العالية جدا اللي فيه بتحافظ على البوتاسيوم اللي بيحتاجه الإنسان، تقوم تنزل المية وتعوض له كمية من البوتاسيوم بحيث إنه يساعد على شفاء هذا الإنسان. فأجي يقول لك إنه بول الإبل لا يخل بملح البوتاسيوم والأملاح الأخرى التي تؤثر فيها المدرات الأخرى تنزلها، لا ده بيبقيها لينتفع بها الإنسان لأن بول الإبل يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والبروتينات. يقول لنا سبب فعالية هذا البول ضد أنواع من البكتيريا والفيروسات، ما قالش كل البكتيريا ولا كل الفيروسات لكن أنواع من البكتيريا، نعمة من ربنا سبحانه وتعالى أن يكون علاج لبعض البكتيريا وعلاج لبعض الفيروسات. وقد تحسن حال 25 مريضا استخدموا بول الإبل يعني العينة اللي أخذها اتحسن منهم 25 واحد من هؤلاء من الاستسقاء، يتحسن المرض الاستسقاء يبقى الكبد بتاعه تعبان، تبقى البطن بتاعته منفوخه مليانه ميه محتاج تعمل له بذل كل شويه بيموت في الاخر. فهؤلاء يتحسن حالهم بعد ما تداوى بمرض بهذا البول لمده شهرين. يقول وتحسنت حاله الكبد، واثنان منهم شفوا من الام الكبد، وتحسنت وظيفة الكبد إلى معدلها الطبيعي، كما تحسن الشكل النسيجي للكبد، الكبد المتليف أو الكبد الشمعي المتشمه. قال اتحسنت هذه الأشياء تحسنا. كشف عميد كلية المختبرات الطبية بجامعة الجزيرة السودانية واسمه الدكتور أحمد عبد الله أحمداني عن تجربة عملها في هذا الشيء. يقول باستخدام بول الإبل لعلاج أمراض الاستسقاء وأورام الكبد، أورام في الكبد والاستسقاء، فأثبتت نجاحها لعلاج المرضى المصابين بتلك الأمراض، وعمل ندوة وتكلم فيها إنه خد كميات من البول واللبن محسوبة، كمية محسوبة، يبقى النتيجة عن دراسة قد إيه اللي يقول لا بقول له اشرب لك كوباية ولا اشرب شفشق منها ولكن كميات محسوبة من اللبن ومن البول، قال مخلوطا بلبن الإبل حتى يكون مستساغة. شفت النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب اللبن والبول الاثنين مع بعض، البول ما بشع طعمه بشع ولكن اللبن يقوم يعدله شوية من الطعم بتاعه. يقول في بداية بعد 15 يوم من هذه التجربة انخفضت بطون أفراد العين، يعني كلهم عندهم استسقاء وعندهم تليف في الكبد وبطونهم ورمة، بعد 15 يوم اتحسن هؤلاء وعادت الوضع الطبيعي. لاحظ اللي بيعالج عميد كلية الطب هناك، عميد كلية مش بتاع الأعشاب، مش إنسان داعي يدعي إن هو بيعالج، لا، ولكن رجل بتاع علم ورجل بيحدد الكميات المطلوبة ويعملها على عينة يشوفها اللي هيحصل في هؤلاء. فخد هؤلاء المرضى مجموعة منهم ولنا اتحسنت الحالة بعد فترة. يقول تم اكتشاف أن كبد 15 مريضا من 25، عددهم 25 واحد عندهم استسقاء وعندهم أمراض في الكبد ما بين تشمع وبين تليف فيها، قال اتحسن. اكتشف أن كبد 15 مريضا من 25 في حال التشمع، وبعضهم كان مصابا بتليف الكبد بسبب مرض الهرسية، وقد استجاب جميع المرضى للعلاج باستخدام بول الإبل، وبعض أفراد العينة من المرضى استمروا برغبته في شرب جرعات بول الإبل يوميا لمدة شهرين، الجرعة اللي وصفها لهم الدكتور لمدة شهرين. بعد نهاية الشهرين يقول لنا ثبت شفاء جميعه من تليف الكبد، وقال إن بول الإبل يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم وكمية من الزلال والمغنيسيوم اللي بيحتاجه الإنسان، ليه؟ عشان الإبل شربها قليل في فصل الصيف وفصل الشتاء، تصرف في الصيف 4 مرات في الشتاء مرة واحدة يعني يوميا، يقول لك وده يخليها إن بتحتفظ بكميات المية داخلها تختلط بالأملاح المولودة ينتفع بها الجمل وينتفع بها الإنسان. بيقول لنا أوضح أن مرض الاستسقاء ينتج عن نقص في الزلال والبوتاسيوم اللي هو متوفر في بول الكبد، في بول الإبل. فالإنسان في مرض الاستسقاء بيكون بيدوله مدرات عشان المية تنزف، تروح نازلة بالبوتاسيوم والزلال الموجود فيه، هو يحتاج لهذا الشيء ما بيعرفوش يفرقوا بين ده وده. بول الإبل بيفرق بين الاثنين، ينزل المية بس ويسد البوتاسيوم أو يعوض البوتاسيوم الموجود فيه بحيث إنه ينتفع المريض. ده في السودان. هناك في السعودية دكتورة اسمها أحلام العوضي متخصصة في الميكروبيولوجي هناك، عملت رسالات علمية لدكتورتين تانين في إن بول الإبل يحتوي على مضادات حيوية عالجت بها أشياء من الأمراض الصعبة زي الإكزيما، الحساسية، الحروق، حب الشباب، سرطان، التهاب الكبد الوبائي، حالات استسقاء بلا أضرار جانبية، بلا أضرار جانبية. هنا مش هنقول إن العلاج 100% لكل الناس، ما فيش حاجة اسمها علاج 100%، ولا العلاج اللي انت بتوصفه إذا كنت طبيبا لمريض ينفع مع طبيب مع مريض ما ينفعش مع طبيب مع مريض تاني. المرض هو المرض والعلاج اللي بياخده ده ما ينفعش للعلاج اللي بياخده الآخر، ده ياخده يعمل له حساسية، ده ياخده يصحى، هذا في العلاج الموجود. فلما يقول لنا إن تتحسن حالات 15 من 25 نسبة عالية جدا، بعد كده 25 يستجيبوا للعلاج لمدة شهرين فيحصل تحسن كبير في الجميع، هنا يكون يحصل تحسن في أمراض يبقى محكوم عليها عند الأطباء بأنه حيموت صاحبها. هنا نعم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ خلق الله عز وجل لهذه اللي يحبس فيها البول بحيث ينزل مركز جدا ينتفع به إنسان، ينتفع به حيوان، فيكون نعمة من الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.